Verdade.
انتهينا الى ان المأخوذ في تعريف الزنا قيد عدم الاستحقاق والحرمة الوضعية واقعان، وقيد اخر هو عدم الشبهة بمعنى عدم اعتقاد الاستحقاق. اما لو اعتقد الاستحقاق الوضعي حتى لو لم يكن مستحقا واقعا فلا يصدق عنوان الزنا. مجموع القيدين لا بد منهما في تحقق وصدق هذا العنوان، وهذا الظاهر ان هذين القيدين ماخوذان في الزنا عرفا ايضا، لا ان هذين القيدين قيدان شرعيان، بل حتى المفهوم العرفي للزنا مقيد بهذين القيدين. وإن كان حينئذ قد يختلف عرف إلى عرف من حيث أنه متى يكون الاستحقاق ومتى يكون عدم الاستحقاق الوضعي، لأن الاستحقاق أو الجواز الوضعي وعدم الاستحقاق أو الحرمة الوضعية أمر تشريعي كسائر الأمور التشريعية والأحكام الوضعية كالملكية، كما أنه في باب الملكية أيضا قد يختلف عرف إلى عرف من حيث ثبوت الملكية في مورد وعدم ثبوتها، كذلك قد يكون في مجتمع يشرع الاستحقاق الوضعي للبضع مثلا بالإنشاء باللف، وفي مجتمع آخر يشرع ويجوز استحقاق الوضعي للبوض بالإنشاء بغير اللفظ أيضا، كما قد يختلف مجتمعان في مناشئ الملكية وأسرار الملكية فيكون شيئا مملكا في عرف في تشريع وعند جماعة وغير مملك عند جماعة، لكن المفهوم المأخوذ مفهوم واحد وهو عدم الاستحقاق والحرمة الوضعية مع عدم اعتقاد الاستحقاق. واختلاف الأعراف والتشريعات والتقنينات في الاستحقاق وعدم الاستحقاق لا يغير من المفهوم وإنما يغير من المصادر فقط.
أين
أين
باب
الملكية؟ ثم أن النسبة بين هذا المفهوم للزنا وهو أن عدم الاستحقاق واقعا مع عدم اعتقاد الاستحقاق، النسبة بين هذا المفهوم وبين الحرمة التكليفية للعمل، لأن يكون العمل نفسه العمل محرما بالمعنى الأعم من الحرمة، يعني مستحقا للعقوبة الأخروية عليه العموم من واجب، فإنه ربما يكون فعلا فعل زنا يعني فيه الحرمة الوضعية، ويكون أيضا محرما تكليفا كما في الزنا الذي يعرف صاحبه أنه زنا ويكون مرتكبا به. ويفترق مورد افتراق الزنا بهذا المفهوم عن الحرام عن العمل والممارسة المحرمة، مورد افتراق الزنا عن ذلك بحيث يكون زنا لكن لا يكون فيه تحريم، الموردان اللذان أشرنا إليهما في البحث السابق، مورد الإكراه مثلا فإنه في الإكراه يتحقق مفهوم الزنا لكن لا تتحقق الحرمة التكليفية فيه. ومن لم يعلم أنه أصلا الزنا محرم في الشريعة لو افترض إمكان مثل هذا الجهل. ومورد افتراق التحريم التكليفي عن الزنا أيضا بحيث يكون محرما ولكنه لا يكون الزنا أيضا واضح، من قبيل ما إذا ارتكب وطأ زوجته بتخيل أنها أجنبية فإنه هنا يكون العمل مأثوما عليه، بمعنى أنه يستحق العقاب على الأقل من باب حرمة التجري. واعتقد أن هذه امرأة أجنبية ومع ذلك أقدم ارتكب معها، ثم بعد ذلك بان أنها زوجته أو أنها مملوكته، فإنه هنا يكون عمله محرما ولو بملاك التجري، إن لم يكن أنه نفس الإقدام على الزنا من المحرمات الأولية. لا إشكال في أن فيه حرمة التجري وفيه استحقاق العقوبة، مع أنه ليس زنا هذا، لأن القيد الأول منتشر وهو عدم الاستحقاق، وهنا يستحقه العقوبة. وكما إذا اعتقد في مورد الاستحقاق، اعتقد أنه يجوز نكاح الزوجة المطلقة ثلاثة، تزوجها رابعا، بتصور أنه يجوز ذلك، وأن عمومات صحة النكاح وصحة العقود تشمل أيضا المرة الرابعة، لكن كان جهله جهلا تقصيريا، لم يذهب لكي يتعلم الأحكام الشرعية، هنا عمله لا يكون زنا، لما قلنا من أن القيد الثاني أن لا يعتقد الاستحقاق، لا يعتقد الاستحقاق، لكن عمله يكون حراما واقعا مأثوما عليه أيضا، لأنه واقعا هذه ليست زوجته، وأيضا لكون جهله جهلا تقصيريا يكون العقاب أيضا فعليا، هنا الحرمة والعقاب كلاهما ثابت. هذا موارد الافتراق، الحرمة التكليفية يعني مفهوم الزنا. إذن فبين عنوان الزنا بالقيدين اللذين أخذناهما فيه، وبين موارد الحرمة التكليفية واستحقاق العقوبة الأخروية، بينهما عموما وخصوصا من واجب، يعني بين الزنا الذي هو موضوع للحد في بعض الموارد، وبين استحقاق العقوبة في الآخرة عموما من واجب، فقد يجتمعان كما هو واضح، وقد يختلف أحدهما عن الآخر، ولكل منهما موضوع افتراقين. ثم أنه البحث عن حكم الشبهة، وأنه إذا وطأ بالشبهة فهل لا يكون عليه حد مطلقا، يكون عليه تعزير، لا يكون عليه تعزير، هذا سوف نعقد له بحثا مستقلا. وهنا نتكلم الآن عن التعريف، دخالة قيد الشبهة في التعريف، وأما حكم الشبهة سوف يأتي الحديث عنه في جهة مستقلة إن شاء الله. هذا هو القيد الرابع الذي كان مأخوذا في التعريف. آخر قيد مأخوذ في التعريف، في التعريف الذي نقلناه عن صاحب الشرائع، قيد قبلا أو دبرا. وهذا قبلا أو دبرا ليس تقييدا للتعريف، بل على عكس القيود السابقة توسعة للتعريف، أي يراد أن يقال بأن الزنا لا يختص بما إذا كان الإيلاج في قبل المرأة، بل يشمل ما إذا كان في دبرها، فهذا توسع لا تقييد. والمشهور عند الفقهاء شهرة كبيرة لعله لا خلاف فيها، أن حكم الإيلاج بدور المرأة نفس حكم الإيلاج في قبلها، من حيث الحد جلدا إذا لم يكن محسنا، ورجما إذا كان محسنا. إلا أن البحث في أن هذا القيد، هل قيد في مفهوم يعني هذه التوسعة، القيد هذه التوسعة والإضافة، إضافة الدبر إلى القبول، هل يكون مأخوذا في مفهوم ثابتا في مفهوم الزنا، أو أنه مجرد إلحاق حكمي، مجرد إلحاق في الحكم؟ من هنا يقع البحث في مرحلتين. البحث الأولى، المرحلة الأولى في صدق الزنا مفهومة وعرفا ومفهوما على الإيلاج في دبر المرأة، والمرحلة الثانية في حكم هذا الإيلاج هو أن حده الزنا أو حده اللواط أو الحقوق تعزير كما قيل من قبل بعض المتأخرين. أما المرحلة الأولى فادعى وذكر بعض الفقهاء في أن وطئ المرأة في قبولها والمرأة الأجنبية في قبولها أيضا زنا، وأن الزنا لا يختص بما إذا كان الوطئ في المرأة الأجنبية في قبولها. إلا أن الإنصاف يقتضي أن يقال بأن الزنا مفهوم الزنا يختص بالوطئ في قبول المرأة الأجنبية، وأما الوطئ بالدبر رغم تحريمها وربما أن يكون حكمها أيضا حكم الزنا، لكن مفهوم الزنا لا يشمل عرفان على الأقل، ولا تثبت أيضا حقيقة شرعية أخرى لما إذا كان الإيلاج في دبر المرأة. ويشهد على ذلك أو يؤيد ذلك تعريف بعض الفقهاء القدامى، تعريف الشيخ في النهاية المفيد المقنعات، عرفوا الزنا بالوطي، يكون الوطي قيد تعريف الزنا بأن يكون الوطي في الفرج خاصة. الشيخ في النهاية يقول إذا كان الوطي في الفرج خاصة دون ما سواه. طبعا هذا أيضا حاولوا أن طبعا لابن إدريس أن يؤولوا هذا، يعني أن يفسروا هذين النصين بنحو بحيث لا ينافي مع ما ذكر. قال ابن إدريس أن المقصود بالفرج لعله ما يعم القبول والدبور، وهذا التفسير أو الحمل فيه مؤونة واضحة باعتبار أن يراد بالفرج القبول والدبور، مع أن خصوصا مع أنهم في صدد بيان التخصيص يقول يكون الوطي أو إذا كان الوطي في الفرج خاصة دون ما سواه. إذا فرض أريد من الفرج القبول والدبر معا فرع التقييد لا يحتاج، لا يوجد شيء ثالث يحتمل أن يكون فيه وطي ويسمى وطيا بالنسبة للمرأة، قد يراد إخراج ذلك بدون ما سواه.
الوطي
في الفرج
خاص
لا في
الفرج
خاص
لا
فحينئذ الوطي في الفرج خاص لو كان مقصود من الفرج كلا الفرجين الدبر والقبول معا، إذا كلمة التخصيص مع ذكر الوطي أولا كان حينئذ غير متناسب غير مناسب، لا يناسب هذا مع التعبير بالواطي، لا يتحقق وطي بغيرهما حتى يخصص بهما. عنوان الوطي لا يتحقق إلا بالقبول أو الدبر، أما إذا فرض أنه لم يدخل لا في القبول ولا في الدبر فأين الواطي وكيف يسقط عنوان الوطي إلا بمعاني مجازية للواطي، وهذا أيضا خلاف باهت. إذن لا يبعد اختصاص مفهوم الزنا كما ذكر الشيخ في النهاية التحديد في النهاية واطي ليس هكذا واطي إلا مجازان لا بس
قبول المرأس
ظاهرا كأعمى نزل إنجا مقصود إشلاو المرأس كلام سر المرأس في بقلمة في فأنا نوقف الفرق. ولا أقل من الشك من أننا نشك في صدق مفهوم الزنا على ما وطأ في دبر المرأة الأجنبية الذي يكون من الشبه المفهومية في الواقع الذي يمنع عن التمسك بالإطلاقات لو فرض في موضوعين. ويمكن أن نؤيد هذا الفهم العرفي لاختصاص الزنا بالوطي في القبول خاصة بمعتبرة السكوني، معتبرة السكوني في صفحة 394 أحمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتي أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلنا هي عذراء فقال علي ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثلها. هذه الرواية هنا أطلق الإمام فيه أو الراوي والإمام والطرق
هذا سيدنا المقصود
ثلاث البكارة نعم عذراء معنى هذا بعد. أتى رجل بامرأة بك زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرنا إليها فقلنا هي عذراء. ولو كان الزنا بالمعنى العام يصدق حتى على الوقت في الدبور وحينئذ لا تتنافى مع العذارة مع كونها عذراء إلا أن نحمل عذراء على في المعنى أوسع من المعنيين الذي أيضا خلاف الظاهر في باب الأعلى. العذارة مقصود العذارة من الواضح ليس ذلك المعنى لأن هناك لا يوجد شيء يتنافى مع العذارة. إذن حينئذ هذه الرواية أيضا تؤيد وإن كان قبل هذا استعمال قد يقال هنا استعمل في المعنى الخاص الاستعمال أعم من الحقيقة بس لا إشكال أنه يؤيد أن مفهوم الزنا يكون مفهوم حدوده أو على الأقل صرفه هو خصوص الوقي في العبر لا في الدبور ويكفينا الشك في ذلك الذي يمنع في الواقع عن صحة التمسك بالإطلاقات. هذا كله في أصل أخذ هذا المفهوم يعني إضاءة أصل توسعة مفهوم الزنا كما جاء في تعريف. وأما المرحلة الثانية من البحث
این نحوه زمین روایت چیه؟
شروع اومده مشاهده کنه
بیانه شده بعد امام خلاف
بیانه رو چیز کرده یعنی که اصلا از اول بیانه نمیده یعنی از اول بیانه نمیده نوبت که امر فرمان به نسا که داره نگاه بکنه یعنی بیانه نمیده. لعله هذا الرجل اللي جاء بالبنت بالمرأة بكر كان يشهد يعني كان بينة وجزء بينة يمكن اضطراب ذلك
يجب أن يحد
استدرت بالرواية لا تنفي الحد عليه الرواية تنظر الرواية تنظر إلى تنظر إلى حكم المرأة ولا تنظر إلى حكم الرجل أن هذا بعد ذلك حده ولا ساكت عن الناس. وأما المرحلة الثانية من الحب من البحث وهي المرحلة التي لا بد أن نبحث فيها عن أصلا حكم الإيلاج لو أولج رجل في دبر امرأة أجنبية هنا هل تقولوا كان مفهوم الزنا صادقا أو لم يكن مفهوم الزنا صادقا بقطع نظر عن صدق المفهوم ما هو حكمه هل حكمه حد الزنا هل حكم الزنا أو حكمه حد اللواط اعتبار أن هذا مثلا لواط كما احتمل ذلك أو أنه لا لواط ولا زنا لأن الزنا مثلا يقال يشك في صدق مفهومه واللواط مخصوصا بما إذا كان ذكرين لا ذكر وأنثى وهنا لا يصدق خصوصا بالنسبة للأنثى المدخول فيها في دبورها لا يصدق أنها مثلا بلوط بها. إذن فيكون لا هذا الحد يثبت ولا ذاك الحد يثبت وإنما يثبت التعزير مثلا باعتبار حرمة الأعمى كما احتمله بعض المتأخرين والعلماء. أما البحث في حكم هذه هذا اللحو من الإلاج الظاهر أن الحكم هو ثبوت حد الزنا فيما إذا أولج الرجل في دبر امرأة أجنبية. من حيث الحكم لا ينبغي الإشكال في أن حكمه هو حكم الزنا وحد الزنا وإن كان من ناحية المفهوم مفهوم الزنا استشكلنا في سبيله. ويمكن أن يستدل على ثبوت حد الزنا في المقام بوجوه عديدة. الوجه الأول دعوى ما وقع في بعض الكلمات من دعوى صدق الزنا عليه من التمسك بإطلاقات حد الزاني والزانية. هذه الدعوى
موقوفة على أن يكون مفهوم الزنا يكون بالمعنى الأعم. وأما إذا فرض أن مفهوم الزنا كان مخصوصا بخصوص الوطي في الفرج خاصة لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حينئذ. إذا أريد من التمسك بإطلاق أدلة الزنا الإطلاق اللفظي، وأما إذا أريد التمسك بالإطلاق المقامي فأنه هنا عندما يقال الزانية والزاني يعني هذا العمل الذي يكون مع الزوجة هنا تقع مع الأجنبية، وفي رواية عامية يقال أنه سأل رسول الله شخص أتعرف الزنا؟ فقال هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي أهله حلالا، وكأنه إحالة في تحليل الزنا إلى هذا العمل المعقول. إذا كان هكذا إذا أريد الإطلاق المقامي الناشئ من السكوت من بيان الخصوصية فواضح أن الإطلاق المقامي إذا المقام ينصرف إلى ما هو المتناسب مع الزوجة ومع الأهل، وهو الطريقة الطبيعية الذي هو مقتضى الفطرة والقاعدة والانصراف. إذن فافتراض أن مقتضى إطلاقات أدلة الزنا شمول اتيان المرأة الأجنبية في دبرها هذا حين إذن يكون مقتضى. الوجه الثاني التمسك بإطلاق الروايات التي ورد فيها تعابير أخرى أعم من الزنا كالفجور، امرأة تفجر، والمواقعة والإتيان، أتاها أصابها واقعها جامعها وهكذا. فإنه ليست كل الروايات التي موجودة في أبواب حد الزنا وارد فيها عنوان الزنا، في كثير منها يكون العنوان المقصود فيها عنوانا أوسع كعنوان الفجور والمواقعة والإتيان والمجامعة ونحو ذلك. فيقال بأننا فرض لا نستطيع أن نتمسك بعنوان الزانية والزاني فاجلد كل واحد منها، بس نتمسك بهذه العناوين الواردة في هذه الرواية. هذه الروايات أيضا لا يمكن الاستدلال بها في إتمام هذا المقام، وذلك أما أولا لأن هذه المفاهيم والعناوين الواردة في هذه الروايات فجور مواقعة إتيان لا يراد منها حتما معانيها اللفظية الحقيقية، وإلا كانت أوسع حتى من الإتيان. الفجور كل عمل محرم مع المرأة الأجنبية فجور، سواء بلغ حد الإيقاب حد الإدخال أو لم يبلغ حد الإدخال كل عمل يعتبر فجورا. وكذلك مفهوم اللغوي من المواقعة والمجامعة والإتيان خصوصا الإتيان، هذه المفاهيم لا بد أن يراد منها هنا المعاني الكنائية لها الانصرافية في الاصطلاح. فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي فيها، وإلا لثبت الحد في أوسع من القبول والدبر أيضا، وهذا لا يقول بأحد وليس هو المتوهم والمدعى فيها. إذن فلا بد أن يكون التمسك بالإطلاق الانصرافي أو المقامي لها، الإطلاق المقامي والانصرافي أيضا لا يعني في المرأة تنصرف هذه عناوين إلى نفس الحالة المتعارفة والمتناسبة مع المرأة التي هي في علاج في قبولها. هذا أولا. وثانيا هذه العناوين واردة كلها في روايات، يعني الروايات التي وردت في هذه العناوين ليست متعرضة لإثبات أصل الحد، بل متعرضة لإثبات أحكام أخرى في مواردها. افرضوا من حيث أن ببعضها فجر بامرأة فادعت أنني كنت مستكرها، هنا جاء مفهوم الفجور، بس مفهوم الفجور لم يأتي لبيان أنه كل من فجر بها يثبت كل ما تحقق الفجور يثبت فيه حد، وإنما لبيان حكم الاستكراه وعدمه وحدود رافعية الاستكراه وعدم رافعيته. وهكذا كل هذه الروايات التي واردت فيها المجامعة والمواقع عندما يراجع الإنسان يجد أنها ليست من قبيل الآية الكريمة بصدد تشريع أصل الحد،
حتى يكون تكون في مقام البيان من هذه الناحية، فيصح التمسك بإطلاقها لما إذا كان الوطي في دبر المرأة الأجنبية
تعابير محترمانة.
وإنما هي هذا الوجه الأول، لا حتى لو افترضنا أن الفجور يشمل لفظا الدبر أيضا، بس ليست في مقام البيان من هذه الناحية في الواقع، هي في مقام البيان من ناحية تلك الأحكام الأخرى الثانوية، أحكام الأخرى التي تكون في مقام بيانها بحسب مورد كل رواية من هذه الروايات التي يظهر لمن تتبعها في أبوابها في كتاب حدود الزنا. فإذا لم تكن حين في مقام البيان من هذه الناحية، فإطلاق المفهوم لا يكفي وحده إذا لم يكن مع مقام البيان لإثبات أصل الحد على من وطأ المرأة الأجنبية في دبرها. ومن هذه الناحية إذن لا يصح التمسك بها. إذن فهذا الوجه الثاني
بعيد عنه. ما أعرفهم بالنسبة للحكم الأول، الحكم الأول أنه لا يصبح يراد بالإتيان
معناه اللغوي. لو أريد المعنى اللغوي فالمعنى اللغوي واسع جدا وهذا معلوم العدم. لو أريد المعنى الكنائي وهذا تعبير احترامي ومحتشم عن ذاك المعنى الكنائي، فإذن هذا ليس إطلاقا، هذا إطلاق مقامي أو انصراف. إذن لا إشكال أن الإطلاق المقامي لا يقتضي، لأن هذه مو حالة ليست هذه حالة شائعة، وإنما حالة نادرة في الواقع. حالة شائعة بالنسبة للمرأة هي الوقف في قبولها، فالمنصرف إليه لا محالة يكون ذاك لا هذا، وليس هو المعنى اللفظي حتى يقال التمسك بالإطلاق بعد. هذا معنى كنائي قدر متيقن من الكناية، المقدار أكثر من هذا لا يعلم.
الانصراف لو أتاها دبرا يصدق عليه بأنه أتاها، بينما لو أتى إليها إلى البيت مثلا لا يصدق عليه بأنه أتاها بهذا المعنى.
لو أتاها فشل بلا إدخال أيضا يقال أتاها أو جامعها، بلا إدخال أيضا يقال أنه اجتمع معها أو جامعها، فهل يقال
فجر بها مثلا؟
فجر بها إيه بلا إدخال أيضا فجر بها. التفخير أيضا فجور، لهذا فيه أيضا حد أو تعزير. التفخيد أيضا فجور، مع أنه التفخيد حتما ليس مقصودا من هذا الجوال، وإلا ثبت الحد في تمام هذه العناوين كلها يشمل مثل التفخيد، مع أن التفخيد حتما لا يكون مغلب. لا يتمسك أحد بإطلاق هذه الروايات لإثبات هذا الحد. وهذا واضح. الوجه الثالث، هذا الوقت انتهى.